لا تكافأ إلا في المساجد الثلاثة، فهذا إن صح فالمراد الأكمل، يعني أن أكمل الاعتكاف ما كان في هذه المساجد الثلاثة. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. قولها إذا كان إذا أراد أن يعتكف، يعني إذا أراد الدخول في المعتكف، والإرادة محلها القلب لأنها النية. قال: صلى الفجر ثم دخل معتكفه. أي فجر؟ لم تبين، لكن قولها في الحديث الذي قبله كان يعتكف العشر الأواخر، فإنه يحتمل أنه الفجر من يوم 20 ليستقبل العشر الأواخر كاملة، أو أنه الفجر من 21. فعلى الأول يمكن أن يكون كذلك، ولكنه يخالف قولها يعتكف العشر الأواخر. لماذا؟ لأن اليوم 20 ليس من عشر الأواخر. وعلى الثاني يشكل أيضا إذا قلنا إنه يدخل في صباح اليوم 21، يشكل أيضا. لماذا؟ لأن ليلة 21 من العشر الأواخر، وستقول إنه كان يعتكف العشر الأواخر، وهي أيضا يحتمل أن تكون ليلة القدر، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتكف العشر الأوسط من رمضان، ثم أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، فمطرت السماء ليلة 21 فوكب المسجد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فجر يوم 21 وكان مسجده عليه الصلاة والسلام طينا مبتلا من المطر، فلما انصرف إذا على كفته أثر الماء والطين من صبح 21. فعندنا الآن هي لم تبين، إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، أي فجر هو؟ قلنا يحتمل أنه فجر اليوم 20، وحينئذ يكون اعتكف أكثر من عشر الأواخر، ويتقول يعتكف العشر الأواخر، ويحتمل أنه فجر 21، وحينئذ يكون قد نقص من العشر الأواخر إيش؟ ليلة 21. لهذا قال العلماء إن مرادها بقولها صلى فجر ثم دخل معتكفة، أي أنه عليه الصلاة والسلام انعزل عن الناس أو اعتزل الناس، فكان في ليلة 21 يختلط بالناس ويهيئ مكان اعتكافه، ولكن لا يعتزل الناس إلا في صباح 21 إذا صلى الفجر. قالوا ذلك لأجل أن يجمعوا بين هذا الحديث وبين الحديث الأول، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وعللوا ذلك أيضا فقالوا إن العشر الأواخر من رمضان تبتدئ من غروب الشمس يوم 20، لأن النهار تابع الليل، فليلة الثلاثة مثلا هي مساء يوم 2. إذن ليلة 21 من العشر الأواخر، تعتبر من العشر الأواخر. هذا ما حمله عليه أهل العلم، ولم يتبين لي أن هذا الحمل جيد، وكذلك أيضا بعد مراجعة ما تيسر من شراح الحديث ما رأيت أحدا رجح أحد الاحتمالين السابقين، وعندي أن الاحتمال الأول أنه يدخل معتكفه في صباح 20 قد يكون جيدا، لأنه في هذا اليوم يدخل ليهيئ المكان ويحسنه حتى يكون قابلا للاعتكاف من ليلة 21. ولكني ما رأيت أحد من أهل العلم قال بذلك. نعم رأيت بعض العلماء يقول إنه يدخل المعتكف في فجر يوم 21 في هذا اليوم، ويلغي ليلة 21، ولكن هذا أيضا يبعده أن ليلة 21 هي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون في القدر. قالت وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، فوائد الحديث فائدة واحدة، وهي أن الإنسان إذا اعتكف فإنه يدخل معتكفه في الليلة التي تسبق اليوم، لكنه لا يعتزل الناس إلا في صباحه، حيث يكون ابتداء تمام الاعتكاف. نعم، هو هذه الفائدة هي أصل الاعتكاف، يعني انعزال الإنسان، انقطاع الإنسان عن الناس واعتزاله إياهم ليتفرغ لطاعة الله. نعم، ترم هذه الفائدة لما سبق. قولها إن كان لا يدخل، إن مخففة من الثقيلة، واللام في قول لا يدخل واجبة الوجود، يعني يجب أن توجد. لماذا؟ لأنها لو حذفت نعم لا أوهم أن إن إيش لا نافية ما لا أوهم أن تكون ما كان يدخل. نعم، ما كان يدخل رأسه علي رأسه فأرجله. وقد قال ابن مالك في ألفيته وتلزم اللام إذا ما تهمل، وربما استغني عنها إن بدأ ما ناطق أراده معتمدا. فذكر أنه يمكن استغنى عنها بشرط أن يكون المعنى واضحا، فإن كان غير واضح فلا بد من وجودها، وتسمى اللام الفارقة. قولها إن كان ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، جملة وهو في المسجد حال من فاعل يدخل، فأرجله، الترجيل تسريح الشعر بالمشط ودهنه حتى يكون نظيفا لينا. قالت وكان لا يدخل البيت، يعني بيت عائشة رضي الله عنها أو غيرها من النساء، إلا لحاجة. والمراد بالحاجة هنا حاجة الإنسان كما جاءت مفسرة في حديث آخر، وحاجة الإنسان هي البول أو الغائط. وقولها إذا كان معتكفا هذا الشرط، يعني أنها ذكرت هاتين الحالين فيما إذا كان صلى الله عليه وسلم معتكفا. وقد عرفت متى كان يعتكف، وهو أنه يعتكف العشر الأواخر من رمضان. ففي هذا الحديث عدة فوائد، وأظنكم تصورتم المعنى جيدا الآن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان وهو معتكف يدخل عليها رأسه وهو في المسجد، يكون رأسه في البيت وبدنه في المسجد، فترجل رأسه وتسرحه وهو معتكف. كذلك تقول إنه إذا احتاج إلى الخروج من المسجد خرج إلى البيت، ولكنه لا يخرج إلا للحاجة ثم يرجع. ففيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان لا يبطل اعتكافه بخروج بعض الجسد. الدليل أن الرسول كان يدخل رأسه فراسه إلى البيت. ومثل ذلك لو حلف لا يخرج من البيت فأخرج بعض جسده فإنه لا يحنث، بدليل هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث جواز ترجيل المعتكف رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول للمعتكف كن أشعث أغبر، بل نقول لا بأس أن ترجل رأسك. وهل يجوز أن يحلقه لو كان الحلق عند الناس من باب التجمل كما في عادتنا اليوم؟ الجواب نعم، يجوز له أن يحلق رأسه للتجمل أو لغرض آخر. طيب، ومن فوائد الحديث جواز استخدام الرجل زوجته في غير ما يتعلق بمصالح النكاح، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه على عائشة لترجله. فإن قال قائل لماذا لا يأمر عائشة أن تأتي فترجل رأسه في المسجد؟ فالجواب قد يكون لها عذر، وأيضا قد يكون في المسجد رجال فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ترجله أمامهم. المهم أن هذه قضية عين. ولو أن الرجل دعا زوجته ورجلت رأسه في المسجد فلا بأس، لكن بشرط أن لا يتلوث المسجد بذلك بحيث يؤخذ ما يتناثر من الشعر ويلقى خارج المسجد. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز ملامسة الرجل زوجته وهو معتكف. ملامسة يعني اللمس باليد، ما هو الجماع. نعم، لأن عائشة ترجل الشعر، والغالب أنها تمس بشرته، هذا هو الغالب. أما مس الشعر فقد سبق لنا عدة مرات أن الشعر في حكم المنفصل. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يفعل مع زوجته ما يجلب المودة والمحبة. ها؟ كيف ذلك؟ أنه كان يدخل رأسه عليها لترجله. ولا شك أن الإنسان إذا عامل زوجته هذه المعاملة فسوف تقوى الرابطة بينهما. يعني لو قال لها مثلا احلق رأسي، هذا من جنس الترجيل. أو إذا كان عليه رأس يقول رجليه كذا، أو غسل بدنه، أو ما أشبه ذلك. كل هذا مما يجلب المودة بين الزوجين، وما كان جالبا للمودة فإنه مأمور به. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، البول والغائط. ويقاس عليهما ما لا بد منه من أكل وشرب ولباس ولحاف وما أشبهها، لكن بشرط أن لا يجد من يأتي به إليه، فإن وجد من يأتي به إليه صار غير محتاج لذلك. يعني رجل مثلا معتكف ويقول أريد أن أذهب إلى البيت لآكل وأشرب، أجائز من ذلك؟ في التفصيل، إن كان يجد من يأتي به إليه فإنه لا يجوز أن يخرج لأنه هو المحتاج، وإن كان لا يجد جاز أن يخرج. نعم. طيب، الوضوء يجوز يخرج من المسجد يتوضأ في البيت؟ على التفصيل، إذا كان ليس في المسجد ما يتوضأ به جاز أن يخرج، إذا كان فيه ما يتوضأ به فإنه لا يجوز. طيب، ومثله اللباس، إذا احتاج إلى زيادة اللباس كما لو كان في الشتاء ولم يجد من يأتي به فلو أن يخرج ليلبس زيادة الثياب. ومثله أيضا اللحاف، إذا خرج من المسجد ليأتي به وليس له من يأتي به إليه. المهم أن الحاجة التي لا تندفع إلا بالخروج له أن يخرج. ومن فوائد الحديث أنه لا يزيد على قدر الحاجة إذا خرج. من ناخذه من قوله إلا لحاجة، وإذا جاز الشيء لحاجة، يعني ما نأخذ هذه الفائدة إلا بعد أن نعرف القاعدة التي نبني عليها، وهي إذا كان الشيء مقيدا بالحاجة فإنه يتقدر بقدر الحاجة. هذا القاعدة، إذا كان الشيء جائزا للحاجة فإنه يتقدر بقدر الحاجة، لأن ما زاد عليها في غنى عنه. فلو خرج من المسجد وهو معتكف لقضاء حاجته ثم وجد صاحبا له وقال له صاحبه اسرح عندي لك قضية خاصة، وجالس معه يسولفون، يجوز؟ ما يجوز. وإن كان الأصل أصل خروجه جائزا للحاجة، لكن بقاؤه يتحدث إلى صاحبه ليس فيه حاجة فلا يجوز. طيب، من هنا نبين أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن خروج الإنسان المعتكف من المسجد ينقسم إلى ثلاث أقسام: خروج لا بد منه شرعا أو طبعا، فهذا يخرج لما لا بد منه شرعا أو طبعا. الشرع لم أذكره لكن الآن نمثل له، كما لو كان عليه جنابة وليس في المسجد ما يغتسل فيه، كما لو كان على غير وضوء انتقل وضوء في المسجد وليس في المسجد ما يتوضأ فيه، هذا لا بد أن يخرج، لا بد منه شرعا ولا طبعا؟ شرعا. طيب، لا بد منه طبعا الأكل والشرب والبول والغائط والدفء وما أشبه ذلك. ما لا بد منه شرعا أو طبعا يجوز أن يخرج من المسجد إليه سواء اشترطه أم لم يشترطه، اشترطه أم لم يشترطه، يعني سواء اشترطه عند دخوله أم لم يشترطه. طيب، الثاني ما ينافي الاعتكاف، الثاني ما ينافي الاعتكاف فهذا لا يجوز الخروج إليه سواء اشترطه أم لم يشترطه، مثل أن يكون صاحب دكان ودخل المسجد معتكفا واشترط أن يخرج إلى دكانه ليبيع ويشتري، يجوز ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا ينافي الاعتكاف، الاعتكاف أن تلزم المسجد لطاعة الله، أما أن تخرج تبيع وتشتري ما تجي تعتكف إلا إذا صار مالك شغل بالليل، هذا ما هو معتكف. رجل حديث عهد بزواج ودخل الاعتكاف واشترط أن يبيت مع امرأته، نعم يصح ولا لا؟ يصح ما يصح؟ ما يصح؟ لا يعتكف، لا يعتكف من أصل. نعم، إذن لا يصح، ولو فعل لبطل اعتكافه. طيب، القسم الثالث ما له منه بد ولا ينافي الاعتكاف لكونه عبادة يتقرب بها إلى الله، فهذا يصح إن شرطه وإن لم يشترط لم يصح، مثل أن يشترط شهود جنازة يعني هو خائف أن قريبه أو صديقه يموت في هذه المدة، فاشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لتشييع جنازته. هذا جائز. لماذا؟ نعم، يعني هذا عبادة ولا ينافي الاعتكاف، لكن تتقدر بقدرها. كذلك لو كان له مريض واشترط عند ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادته، فهذا لا بأس به. ولكن هل الأفضل أن يشترط ذلك ليحصل الأجر، أم الأفضل أن يحافظ على اعتكافه؟ الأفضل أن يحافظ على اعتكافه إلا لمصلحة الراجحة، كما لو كان المريض قريبا له وتغيبه عنه مدة 10 أيام يعد قطيعة، فهنا نقول الأفضل أن تشترط. وكذلك لو كان المريض الذي يخشى أن يموت قريبا له، فهنا نقول الأولى أن تشترط لوجود المصلحة الراجحة، وهي مع التشييع أو العيادة صلة الرحم، صلة الرحم. طيب، هل من ذلك لو اشترط حضور الدرس، حضور الدرس يعني مثلا في مثلا دروس في النهار أو في الليل لا يحب أن تفوته، فهل نقول إن طلب العلم من أفضل العبادات؟ هل نقول له أن يشترط ذلك، أو نقول ولا سيما في وقتنا هذا إنه ليس بحاجة إلى الحضور لأنه يمكن أن يسجل الدرس ويستمع إليه؟ ها؟ طيب، الظاهر لي والله أعلم أنه إذا أمكن التسجيل، تسجيل الدرس والاستماع إليه، فلا يجوز، لأن حاجته إلى الخروج في هذه الحال نعم قليلة، حاجته قليلة. من هذا النوع ما حصل فيه إشكال في العام الماضي، في أناس معتكفون في المسجد الحرام، وكان هناك درس في سطح المسجد الحرام، ولا يمكن الوصول إلى السطح إلا بعد الخروج من المسجد الحرام والصعود مع الدرج الكهربائية، فهل يخرجون لاستماع الدرس أو لا؟ لا، بدون شرط، ما اشترطوا. نعم، لا يخرجون، لأن السلم الكهربائي هذا خارج المسجد. نعم، سئل بعض العلماء عن ذلك وهم العلماء الموثوقين، فقال إن هذا لا يعد خروجا في الواقع، لأنهم يخرجون ليرجعوا إلى المسجد، يعني خطوات 10 خطوات أو 20 ما تعتبر شيئا. هو فيه باب لكن مو بيفتح، فيه باب يدخل على الدرج هذه من الطابق الثاني لكنه لا يفتح، وفي باب أظنه يخرج على السطح رأسا. نعم، طيب، هو إذا كان فيه باب يخرج إلى السطح مباشرة بالدرج، فلا ينبغي الإنسان أن يعرض اعتكافه لأمر مشتبه. أما إذا لم يكن، فالظاهر أن هذا لا يعد خروجا في الحقيقة، وخطوات بسيطة قليلة يرفع في المسجد ينبني. ها؟ ما هي؟ طيب، إذا خرج ليتوضأ من أجل ذلك، مشكلة. هل من أراد أن يأكل ويشرب في نهار رمضان يقول بسافر عشان أكل وأشرب؟ أنا أقول في مسألة تشبه هذا قريبة منه، وهي بعض الناس يصاب بمرض في الكلى ويجعل له آلة تصفية للدم خارج الجسم، فيخرج الدم من جسمه ليصفها في الآلة ثم يعود وهو صائم، هل يبطل صومه؟ لأن عندنا الآن مسألتين. طيب دقيقة، عندنا الآن مسألتان: خروج دم ودخول دم، خروج دم ودخول دم. دخول الدم هل يفطر؟ في احتمال أن يفطر، لأنه يقوم مقام الأكل والشرب، لأن نتيجة الأكل والشرب أن هذا أن الأكل والشرب ينقلب إلى دم وتقوى به الجسم. خروج هذا الدم يفطر ولا ما يفطر؟ الحجامة تفطر لا شك فيها، لكن هل هذا مثل الحجامة؟ قد نقول ليس مثلها، لأن هذا يخرج من البدن ليعود إليه. الحجامة تخرج من البدن لئلا تعود. فالذي يظهر لي أن هذا لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لأنه يخرج منه ليدخل فيه، فهو لا يزيده إلا خيرا، ما يزيده ضعفا بخلاف الحجامة. وأما مسألة إدخال الدم للصائم فكنت أقول بأنه يفطر، ولكني رجعت عنه وقلت ورأيت أنه لا يفطر، لأنه لا يقوم مقام الأكل والشرب، فإن هذا لو حقن فيه الدم يبقى جائعا إذا كان ليس في معدته شيء، ويبقى عطشان إذا كان ليس في معدته شيء. هنا نعم، لا هو على كل حال هو ما مفطر، ولا واضح خالد ها الحد الأدنى والأعلى. بشوف إذا كان مؤلف ذكر ما ذكر حديث عمر. هذه المسألة يمكن تعطينا صلاة في بحث الاتكاف مع الصوم أو عدم الذين أعجابوا ذلك أنه واضح أعضاء الاستراف في هذا الاستراف، وقاصوا غير مع الأحيان في بعض من الدرية أن رسول صلى الله عليه وسلم
كيف يشتري؟
والاستراف يقول إن احتاج بيها الشيء عند الدخول عند النجاة، يقول يعني الاستراف لابد يكون بالأحيان، يقول الشيخ إن تكتب الشيء جناس فلان فاعلة إدراعية أو إني أستغنى على ربي أن أريد أن أعود فلانا ما أشكره.
أو عمل الناس في دخول المعتقدية تقول إلى صريحة وحدها في نوع اثنين
الآن؟
لا إذا كان مختلفون،
لأن أعرف أنه يقول لك أنه إذا أدى
إذا أدى بعضهم يسمع الآن الحديث وأن يعملون به
أنت فرغ أحدثها أحدثها إذا أولم، لكن الجمهور على أن يدخل من الغرب
ويحمد بها
إنها غرب
ما نقول شيء كل سنة نقول الدرس وقت من حاضر الله الأولى يعني ما أنه يدخل أشهر عنه، لكن قد يكون الشخص يقرأ الشيخ أكثر من 22
أنا أقول
نعم.
طيب في هذا الحال إن صح أنه يدور أن يشترط عليه لأن هو نصح شرعية فأمر، وإذا لا نصح نقول لا تعرف لأن طلب العلم أفضل من
شيخ في بعض المساجد في بعض المسجد في غرفة منفصلة
من أين بابها؟ بابها من أين؟ الباب داخل المسجد. أي الباب داخل المسجد. العلماء يقولون الحجرة التابعة للمسجد من المسجد إذا كان بابها في المسجد، والغرفة المستقلة هذه ليست من المسجد وإن كان بابها في المسجد، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أبوابها في المسجد لكنها مستقلة. ها؟ أي البابين؟
خارج المسجد
يرى أنها من المسجد. مستقلة يعني من يتحدث في المسجد، يعني مثلا نفرض ان هذا حد هذا الباب وحد المسجد وخارج بناته، لكن بابها في المسجد فهم هذه مبنية على انها مستقلة للإمام، وذيك شوف الآن هذه نقول مستقلة، وذيك اللي فيها الآلات تابع المسجد. أنا لو أعتقد ما أعتقدت بهذا يعتكف. هي تريد الحج، قالت إني أريد الحج وأنا شاكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حج واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. وهذا إبطال لفريضة، إبطال لفريضة الحج، فأذن لها أن تشترط، فإذا جاز الاشتراط في الخروج من فريضة الحج فالنفل من باب أولى. نعم نعم ها يا الله نقفل الأسئلة.
شيخ لي مسألة الدرس الماضي
يقول عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريض، هذا الدرس السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم. والراجح وقفه أيضا. طيب هذا تقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف، كذا عندكم على ولا للمعتكف؟ على المعتكف. طيب كأنها قالت على دون اللام، لأن هذه سنة، سنة واجبة، سنة واجبة. وإذا قال الصحابي من السنة فقد قال العلماء إن له حكم الرفع، وإذا قال من السنة فقد يكون ذلك الشيء واجبا وقد يكون مستحبا. المهم أنه من الشريعة، ووجوبه واستحبابه يؤخذ من دليل آخر. إذن هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إنه من السنة. أن لا يعود مريضا، مع أن عيادة المريض من أفضل الأعمال، وهي فرض كفاية على القول الراجح. وإذا كانت فرض كفاية وسنة مؤكدة إذا قام بها من يكفي، فإن الاعتكاف فإنه لا يخرج المعتكف لها، لأنها تنافي الاعتكاف. وأنتم عاكفون في المساجد، عاكفون أي ملازمون لها دائمون فيها. فإذا أراد الإنسان المعتكف كلما ذكر له مريض ذهب وعاده، وكلما جاءت جنازة خرج معها، فأين الاعتكاف في المساجد؟ لكن لما كانت هذه من الأمور المشروعة التي لا تنافي الاعتكاف منافاة تامة، أجاز العلماء فعلها بالشرط، وقالوا إذا اشترط أن يعود المريض فلا بأس. ولكن هل نقول إنه يعود كل مريض، أو ينبغي أن يقال له لا تشترط إلا مريضا له عليك حق، كقريب وصديق وزوجة وما أشبه ذلك؟ أما أن تشترط أن تعود كل مريض فإنك ربما تستوعب كل الوقت ولا لا، لكن مريضا معينا له حق عليك، هذا طيب أن تشترط عيادته. لأنه ربما يصل هذا المريض إلى حال قد يخشى أن يموت قبل أن ينتهي الاعتكاف. نعم، وربما يكون هذا المريض من الناس الذين لا يعذرون، الذين لا يعذرون ويريدون أن يوفى لهم حقهم كاملا. طيب، الجنازة أيضا مثلها، ولا يشهد جنازة ولا جنازة؟ يجوز الأمران، لكن الأكثر أن الفتح للميت والكسر للنعش الذي عليه ميت. جنازة يعني نعشا عليه ميت، جنازة يعني ميتا على نعش. طيب، لا يشهد جنازة، ونقول في تعليله ما قلنا في تعليل عيادة المريض. طيب، شهود الجنازة فرض ولا سنة؟ فرض كفاية، لأنه لا بد من تشيع الجنازة، تشيعها فرض كفاية. طيب، ولا يمس امرأة، المراد بمس المرأة هنا لشهوة، مسها لشهوة، المراد مسها لشهوة. أما مجرد المس فقد سبق أن عائشة ترجل النبي شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن يأخذ بيد امرأته إذا دخلت عليه في معتكف ليسلم عليه ويمسها، ولكن لا يمس لشهوة، لأنه إن كان جماعا فهو مفسد للاعتكاف، وإن كان دونه فهو ذريعة للإفساد. قالت ولا يباشرها. إذن نقول ولا تباشر المرأة، فيه جمعت بين المس والمباشرة، وحينئذ نحمل المس على الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ويحمل المباشرة على ما دونه. قالت ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، يعني لا مفر ولا مناص منه، هذا يخرج، مثل البول والغائط والأكل إذا لم يجد من يأتي بهما إليه، والشرب والأكل والشرب إذا لم يجد من يأتي بهما إليه. طيب، الوضوء إذا لم يكن في المسجد ميضعة، وكذلك الغسل. طيب، لو أنه دخل معتكفه في دفء ثم نشط البراد واحتاج إلى ثياب أو إلى لحاف وليس عنده من يأتي له بذلك، يخرج، لأن هذا لا بد منه. قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، لا نافية للجنس، واعتكاف اسمها وخبرها محذوف، وبصوم بدل منه، أي من الخبر، يعني ولا اعتكاف كائن، نعم، إلا بصوم أو متعلق بالخبر. طيب، هذا النفي هل يحمل على الوجود أو على الصحة أو على الكمال؟ ذكرنا قاعدة فيما سبق أن الأصل في النفي لا يخلو، نفي الوجود، فإذا لم يمكن بأن وجد الشيء فهو نفي للصحة، فإذا لم يمكن بأن كان الشيء صحيحا مع انتفاء هذا الشيء فهو للكمال. عرفتم؟ طيب، لا اعتكاف إلا بصوم، هل هو للوجود؟ لا، لأن الإنسان قد يعتكف وليس بصائم. إذا نفي وجود الاعتكاف بدون صوم غير صحيح. طيب نفي للصحة، نفي للصحة ننظر إن جاء في الشرع ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم، نعم، فليس نفي للصحة، وإن لم يأتي فهو نفي للصحة. ننظر، ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، ولم يأمره بالصوم. ورواية أمره بالصوم أنه قال له: أوفي بنذرك وصم، ضعيفة لا تصح. والذي في الصحيحين وغيرهما: أوفي بنذرك ولم يأمره بالصوم. ولو كان الصوم واجبا لا يصح الاعتكاف إلا به، لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجدنا في السنة ما يدل على صحة الاعتكاف بلا صوم، فيكون النفي هنا النفي للكمال، يعني ولا اعتكاف كامل إلا بصوم، ولا اعتكاف كاملا الصواب، ولا اعتكاف كاملا إلا بصوم. وهذا صحيح أنه لا، أن الأفضل لمن اعتكف أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما إلا حين قضى الاعتكاف في الشوال، فإنه لم يصوم. حطوا بالكم. طيب، قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا أيضا نقول فيه ما قلنا في قولها ولا اعتكاف إلا بصوم. هل يمكن أن يوجد اعتكاف في غير مسجد جامع؟ طيب، إذن لا صح أن يكون في الوجود، لا صح أن يكون نفيا للوجود لأنه يمكن أن يوجد. طيب، هل يصح الاعتكاف في مسجد غير جامع؟ نعم، لما سبق من أنه يصح لعموم قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، وش بقي علينا؟ نفي الكمال. ولا شك أن الاعتكاف في مسجد جامع أكمل من الاعتكاف في غير جامع، لا سيما إذا تخلل اعتكافه جمعة، لأنه إذا تخلل اعتكافه جمعة سلم من إيش؟ من الخروج للجمعة. ولأن الغالب في مسجد الجوامع، الغالب أنها أكثر جمعا، نعم، ولأن الغالب أيضا في مسجد الجوامع أن فيها فوائد لكثرة الناس، إما دروس علمية أو غير ذلك، فلهذا كان المسجد الجامع أفضل وليس شرطا، على أنه يقول: رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. قوله ولا بأس برجاله، هذه الكلمة لا توصل الرجال إلى أن يكونوا في قمة الثقات، بل ولا في الوسط، وإنما تدل على أنه يعني موثقون، فمثل هذه العبارة تعتبر من أدنى مراتب التعديل، لا بأس به، نعم، وليس بجرح لكنه تعديل ضعيف. لكن أقول: إلا أن الراجح وقف آخره. استفدنا من هذا الاستثناء استفدنا فائدتين: الفائدة الأولى أن قولها من السنة في حكم الرفض، لأن يقول إلا الراجح وقف آخره. الثاني أنه لا احتجاج بالموقوف، لأن الموقوف قول الصحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته، والقائلون بحجيته يشترطون شرطين: أن لا يخالف نصا وأن لا يخالف صحابيا آخر، يعني الذين قالوا بأن قول الصحابي حجة